إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه من كلام في قضية الشرك وعرض لمهمات مسائله وأبحاثه والمسألة التي سنتكلم فيها اليوم بمشيئة الله جل في علاه هي مسألة تسمى بمسألة التبرك والتبرك هو اعتقاد البركة في شيء ما وما يترتب على ذلك من ملابسة له كأن يأتي المسلم مثلا إلى مكان من الأماكن أو بقعة من البقاع أو قبر من القبور أو أي شيء آخر فيعتقد فيه البركة يعتقد أن هذا المكان أو هذا القبر أو هذه البقعة فيها بركة فيترتب على ذلك أن يلابس هذا المكان أو هذه البقعة أو هذا القبر أو غير ذلك فتجده مثلا يتحرى الصلاة فيه إن كان مكانا من الأماكن أو إن كان قبر رجل من الصالحين أو تجده يعلقه مثلا في بيته أو في أي شيء من أمتعته أو يلابسه بنوع تمسح أو نحو ذلك هذا هو التبرك التبرك أن تعتقد في شيء ما أن فيه بركة فيدفعك ذلك إلى ملابسة هذا الشيء أو استعماله بنوع تمسح أو نحوه فهذه المسألة وهي مسألة التبرك من القضايا المهمة التي تمس أصل العقيدة وأصل التوحيد فمن توحيد الله سبحانه وتعالى ومن العقيدة الصحيحة في دين الإسلام أنه لا يتبرك المسلم بشيء إلا أن يدل دليل على ذلك. فإذا جاء شيء في شرعنا، في كتاب ربنا، أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء مما يتبرك به، فسمعا وطاعة. وأما إذا لم يأتي معنا دليل فلا يجوز لنا أن نتبرك لا بشيء ولا مكان ولا بقعة ولا قبر ولا رجل من الصالحين ولا غير ذلك. فقضية التبرك شأنها كشأن سائر القضايا في ديننا مما يتصل بأمور العبادات والعقائد، لا بد أن تكون مرتبطة بالدليل. فإذا فقد الدليل فلا يجوز لنا أن نتعبد فيها بشيء، لا يجوز لنا أن نتبرك بشيء لم يأتي في شرعنا دليل على مشروعية التبرك به. ويجب في هذه القضية أن نعلم أن المشركين في عباداتهم لأصنامهم وألدادهم وفي تقربهم لها كانوا يتبركون بهذه الأنداد وبهذه الطواغيت، يعتقدون أن فيها من أمور النفع والبركة والمصالح شيئا عظيما، لذلك كانوا يتقربون إليها ويصرفون إليها العبادات من دون الله عز وجل. فمسألة التبرك ليست مسألة فرعية، ليست مسألة هامشية، ولكنها مسألة أصيلة في عقيدتنا وفي توحيدنا لربنا جل وعلا. والإخلال بها يؤدي إلى مشابهة المشركين فيما كانوا عليه، لأنهم كما ذكرت لكم كانوا يتبركون بأصنامهم وبأندادهم وبمعبوداتهم الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. فالتبرك بشيء لم تثبت عندنا مشروعية التبرك به فيه مشابهة لأولئك المشركين، بجانب ما ينضم إلى ذلك من إخلال بأمر من أمور العقيدة والتوحيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة مشهورة أنه أنكر على بعض أصحابه نوعا من أنواع التبرك هذه، وذلك فيما رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة يعكف عليها المشركون ويعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه الواقعة الخطيرة التي جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت من قبل نفر من أصحابه تبين لنا خطورة هذا الأمر، وتبين لنا أنه ليس من المسائل الفرعية الهامشية. يقول أبو واقد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، وحنين هو الوادي الذي جرت فيه بين المسلمين والمشركين موقعة مشهورة بعد فتح مكة. فبعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم البلد الحرام خرج بأصحابه إلى حنين لملاقاة المشركين. قال أبو واقد رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر. أي من الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان حديث الإسلام من أهل مكة لم تثبت قدمه في الإسلام بعد، أعني ليس على معرفة تامة بأمور التوحيد وما يضاد ذلك من الشرك. فمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على سدرة، على شجرة سدر يعكف عليها المشركون، أي يأتون عندها ويجلسون عندها ويعتقدون فيها البركة، ولذلك كانوا يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وتعظيما لها. هذه الشجرة كان يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق تعلق عليها الأسلحة. فالنوط هو الشيء الذي يعلق به شيء ما من سلاح أو متاع أو نحوه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم أمرا، أو أن يحدث لهم أمرا كما كان المشركون يفعلون. أرادوا أن يشابهوا المشركين في هذا الأمر، أرادوا أن تكون لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم كما كان المشركون يعلقون أسلحتهم بذات أنواط. فما الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلبوا مشابهة المشركين في هذا الأمر. فكيف كان رده صلوات الله وسلامه عليه على أولئك الصحابة؟ قال الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. ومن سننه جل وعلا في كونه أن اللاحق يتبع السابق. كل أحد يحب أن يتشبه بمن سبقه، يحب أن يتشبه بغيره، يحب أن يفعل أمورا كما فعل من كان قبله. ومن هذا الباب أتي المشركون لما قيل للمشركين آمنوا بالله وآمنوا برسوله ووحدوا ربكم جل وعلا واصرفوا عباداتكم له، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا كانت حجة المشركين في كل زمان ومكان، يتمسكون بما كان عليه الآباء ويقلدونهم ويتعصبون لهم. فأراد أولئك الصحابة أن يفعلوا هذا الأمر لنقص علمهم بدين الله جل وعلا ولما كان فيهم من حداثة عهدهم بالإسلام. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنن الله جل وعلا في كونه، بل زادهم على ذلك أمرا خطيرا فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي أن هذا الموقف الذي وقع فيه الصحابة يشبه ما وقع فيه بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام. وقد قص الله جل وعلا علينا هذا الخبر في كتابه فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بعدما أهلك فرعون وقومه أمام أعينهم وهم ينظرون، بعدما أقام عليهم الحجة وبعدما بين لهم عظيم قدرته جل وعلا وأهلك طاغية من الطواغيت. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا هو الموقف الذي جرى لبني إسرائيل، أرادوا أن يشابهوا المشركين لقلة علمهم ونقصانه في هذه المسألة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن ما جرى منهم يشبه ما جرى من أولئك الذين كانوا من بني إسرائيل. فالقضية قضية خطيرة، عدها النبي صلى الله عليه وسلم كقول قوم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن الأمور التي كان عليها من كان قبلكم. ويشبه هذا حديث آخر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال فيه والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ معنى هذا أنه سيجري في هذه الأمة، في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مشابهة للمشركين من أهل الكتاب ومن غيرهم. وأنت إذا نظرت في واقع المسلمين الآن لوجدت التشبه يجري في أمور كثيرة، في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي أمور العادات وفي غير ذلك، بحيث لا تكاد تجد أمرا من أمور المسلمين ليس فيه مشابهة للكفار إلا ما رحم ربك جل وعلا. فالقضية خطيرة، بين فيها صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وأخبر أن التبرك بهذه الأشياء إنما هو من فعل المشركين وإنما هو مشابهة لهم، فلا يجوز للمسلم أن يقع في شيء من ذلك، لا يجوز له أن يتبرك بشيء لا تثبت مشروعية التبرك به. والعلماء عندما يتكلمون في هذه المسألة يتفصلون فيقولون من تبرك بشيء يعتقد فيه النفع والضر بذاته ويعتقد فيه البركة بذاته فقد أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر في الربوبية، فإذا انضم إلى ذلك أن صرف إليه نوعا من أنواع العبادات، فذبح له أو نذر له أو استغاث به أو دعاه من دون الله، فقد أشرك شركا أكبر في الألوهية. أما الذي يتبرك بشيء لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا بذاته، بل يعتقد أن النفع والضر إنما هو من عند الله جل وعلا وأن هذا الشيء مجرد سبب، فهو بذلك قد وقع في شرك أصغر طالما أن هذا الشيء لا تثبت مشروعية التبرك به. فمن صلى في مكان ما يتبرك به أو جلس في بقعة ما أو عكف عليها أو عكف على قبر أو تبرك برجل من الصالحين ولا يثبت شيء من مشروعية ذلك فهو على التفصيل الذي ذكرناه، إن اعتقد فيه نفعا أو ضرا بذاته فهذا شرك أكبر، إذا صرف إليه شيئا من العبادات فهذا شرك أكبر، إذا لم يعتقد فيه نفعا ولا ضرا بذاته ولم يصرف إليه شيئا من العبادات فهذا شرك أصغر، أي وسيلة إلى الشرك الأكبر يجب عليه أن يقلع عنها وأن يمتنع عنها. حتى الحجر الأسود الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا مشروعية تقبيله واستلامه هذا لا يدل على التبرك، وإنما غاية ما فيه أننا نتعبد لله جل وعلا بهذه الأمور. ورضي الله عن عمر لما فقه هذا الأمر وعرف مغزاه قال قولته المشهورة والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يمكننا أن نخوض فيها من أنفسنا، لا يمكننا أن نتعبد بها من تلقاء أنفسنا، وإنما ننظر إلى أمور الشرع، ننظر إلى أدلة الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود نقبله كما قبله، استلم الحجر الأسود نستلمه كما استلمه، ولكن هل يدل ذلك على أن هذا الحجر فيه بركة بحيث نفعل كما يفعل بعض الناس إذا قبله يأتي هكذا يتمسح به على يديه ثم يمسح به على جسده؟ هذا لا يثبت، وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يدل عليه دليل قط. وإنما غاية ما في المسألة أننا نقبل هذا الحجر ونستلمه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله جل وعلا. أما أن نعتقد فيه بركة حسية فنأتي بهذه البركة ونضعها على أجسامنا أو على رؤوسنا أو على ثيابنا، فهذا لا تدل عليه الأدلة، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم قط. فتنبه لهذه المسائل، بارك الله فيك، فإنها تتصل بأصل العقيدة والتوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من متممات الكلام في مسألة التبرك أن نتكلم على التبرك بذوات الرجال الصالحين وبآثارهم، لأن هذه المسألة بالذات من مسائل التبرك مما وقع فيها خلط كثير، حتى زلت فيها أقدام بعض الفضلاء من أهل العلم. فالتبرك بذوات الرجال الصالحين وبآثارهم، أعني بمواضع صلواتهم وبمواضع نزولهم وبالأماكن التي كانوا يسيرون فيها وبما يفضل عنهم من فضلات وضوء أو نحو ذلك، كل هذه الأمور إنما دلت الأدلة الشرعية على جوازها في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي كانت تفعل معه هذه الأمور. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره ويفعلون هذه الأمور، فلا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فثبت في واقعة الحديبية أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقتتلون على نخامته صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول الرواية في الصحيحين: وما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده. وقد وقع ذلك أيضا، أعني التبرك بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، في غير واقعة الحديبية، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. وكان بعض الصحابة أيضا، وهو عثمان بن مالك رضي الله عنه وخبره في الصحيحين كذلك، كان يتبرك بموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. طلب منه صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان فيه حتى يتخذ هذا المكان مصلا في بيته، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على طلبه هذا. والأدلة على ذلك كثيرة متنوعة، والذي تدل عليه هذه الأدلة أن هذا الأمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يتعدى إلى غيره أبدا، فلا يجوز لنا أن نتبرك بذوات غيره صلى الله عليه وسلم، ولا بآثارهم ولا بطرقهم ولا بأماكنهم ولا بفضلاتهم، لأن هذا من الذرائع التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تنبه إلى هذا الأمر نهى الناس عن اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بعض الناس يتحرى الصلاة في المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها ويستقر فيها، فقال رضي الله عنه: بهذا هلك من كان قبلكم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم. فهذه مسألة خطيرة. وأما ابنه عبد الله رضي الله عنهما فإنما وقع في شيء من ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، كان يتحرى النزول في مواطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كان يتحرى التبول في المواطن التي تبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شيء لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، ولم يفعله من هو أكبر منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يتكلمون في صنيعه هذا ويقولون هذا كان اجتهادا منه رضي الله عنه، لم يوافقه على ذلك غيره، بل نهى أبوه رضي الله عنه عن هذه الأمور، فنحن لا نتبعه في ذلك ولا نتأسى به، بل نتأسى بأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان يتبركون بمثل أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم أسياد الأمة بعده صلوات الله وسلامه عليه. فخلاصة الكلام في هذه المسألة، واحفظ هذا جيدا، أن التبرك بالذوات والآثار لا يكون إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى ذلك بموته صلوات الله وسلامه عليه. أما التبرك بغيره مهما وصل صلاحه ومهما بلغ التقواه ومهما بلغ ورعه وتدينه لله جل وعلا فغير مشروع قط. لا يجوز لك أن تتبرك بذاته ولا بآثاره، فضلا عن قبره، فضلا عن المواطن التي دفن فيها، كل هذا لا يجوز وليس بمشروع في دين الله جل وعلا. وقال الله تعالى: وإياكم السوء في الدنيا والآخرة، وبصرنا بديننا. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على هذا التوحيد الخالص وهو راض عنا، وأن يقينا السوء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.